بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله في هذه السلسلة المباركة مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصلنا إلى فتح مكة. تمام، اللقاء الماضي يعني كان النت فصل أو حاجة زي كده، ما كملناش اللقاء، ولكن النهاردة إن شاء الله هنبدأ في فتح مكة. طيب، احنا كنا اتكلمنا عن صلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاهد قريش على أنه في ضمن بنود العهد، يعني أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. يعني إيه؟ يعني كان في بنود صلح الحديبية أن أي قبيلة أو أي ناس في الجزيرة العربية أرادوا أن هم يدخلوا في حلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخلوا، سواء مسلمين او كفار. تمام، وكذلك قريش، اي قبيلة او اي مجموعة من العرب ارادت ان تدخل في حلف قريش وتناصرهم فلتدخل. جميل، واضح كده يا شباب؟ ففي خزاعة دخلت في حلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا في حلف قريش. تمام، واضح يا شباب؟ يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم له حلف وقريش لها حلف. حلف يعني مجموعة، يعني عارفين زي ايه، زي الحرب العالمية كده، ما كانوا ايه في مجموعات متحالفة مع بعض، الحلفاء ومش عارف ايه الكلام ده، او كذلك برضو ايه كان قريش لها حلف والنبي صلى الله عليه وسلم له حلف. من اراد ان ينضم للنبي صلى الله عليه وسلم انضم، ومن اراد ان ينضم الى قريش انضم لها. فانضم لقريش بنو بكر، وانضم للنبي صلى الله عليه وسلم خزاعة. جميل، وظلت الامور على ذلك لحد في العام الثامن من الهجرة. جاء بنو بكر وهم حلفاء من قريش، وهجموا على خزاعة اللي هم حلفاء من حلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما حدث ذلك واعتدى بنو بكر على خزاعة، ناصرت قريش بني بكر. جميل، يبقى قريش ناصرت حلفائها اللي هم بني بكر على مين؟ على خزاعة لما حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مجرد ان قريش فعلت ذلك، فبذلك قد ايه خرجت قريش من المعاهدة. يبقى كده قريش نقضت العهد اللي هو عهد مين؟ صلح الحديبية. واضح يا شباب؟ ففي هذه الاحداث اصبح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حل في ان يفتحوا مكة، لان خلاص كده خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر حلفاء من قريش، وبنو بكر أغاروا على خزاعة فعاونت قريش حلفائها اللي هم بنو بكر على خزاعة اللي هم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في حل من العهد، وانتهى بذلك إيه الصلح. فلما حدث ذلك طبعا قريش شعرت بمغبة ونقيصة ما فعلوه، وإن هم كده خلاص إيه نقضوا العهد، فأرادوا ان هم يبعثوا وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجدد العهد ويمد الصلح مرة اخرى. في نفس الوقت خزاعة بعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم من يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فخرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة، دول هم حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي حصل عليهم الغارة، وقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه بما اصيب منهم وبمظاهرة قريش لبني بكر عليهم، ثم رجعوا الى مكة. تمام، وهم راجعين قبلوا مين؟ قبلوا أبا سفيان، وهو رايح يمد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان سألهم أنتوا ذهبتم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عايز يعرف إذا كان الأخبار وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. فقالوا لا، هم طبعا كفار، يعني كلهم كفار في بعض يعني، فهم كذبوا على أبي سفيان بن حرب، وقالوا له لا، لم نذهب إلى محمد. فقال والله إن كانوا قد ذهبوا يا محمد فلقد علفوا من إيه التمر، من النوى، يعني إيه أكيد الإبل بتاعتهم كانت علف في نوى من بتاع تمر المدينة. جميل. فبالفعل اول ما مشوا بحث على البعر بتاع الجمال بتاعتهم فوجد فيها نوى التمر بتاع المدينة فعلم انهم قد ذهبوا الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح شباب؟ وده طبعا من ذكاء الخارج بتاع مين؟ بتاع سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه، وان كان وقتها كان مازال على الشرك. ويأتي معنا الان قصة اسلامه ان شاء الله. واضح الشباب؟ فابو سفيان برضو ما سكتش وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يمد العهد. فلما وصل المدينة دخل على ابنته. مين بنته بقى ابو سفيان؟ مين بنته؟ ايواء ام حبيبة زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صح كده، ام حبيبة. فلما دخل على ام حبيبة امنا ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها جلس ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فطوته عنه، يعني دخل الايه عليها بيتها هو ابوها، فدخل عليها غرفتها عشان يعني ايه تشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم وما الى ذلك. فلما اراد ان يجلس على المكان الذي يجلس عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم طوط الايه الفراش وقالت طوطه، فقال يا بني ما ادري ارغبت بي عن هذا الفراش، يعني انت ليه مش عايزه تقعديني على الفراش ده؟ هو ايه الفراش ده؟ يعني لازمته ايه او ايه قيمته يعني؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مشرك نجس. فقال والله لقد اصابك بعدي شر. تمام. واراد ابو سفيان ان يمد العهد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ولم يقبل منه ذلك، واختار الا يمد العهد ولا يعود في الصلح مرة اخرى. جميل. كده انتهى العهد بتاع الصلح الحديبية بخيانة قريش ونقضها للعهد ومحالفة بني بكر على خزاعة. واضح شباب؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة الى حرب وفتح مكة، فاخبر الصحابة بذلك حتى يتجهزوا، وبدأ الجيش الاسلامي يتجهز حتى وصل عدد المقاتلين من المسلمين الى ايه 10,000 مقاتل سيخرجون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا اتكلمنا في المعارك اللي فاتت كلها، يعني بدر مثلا كان 314، احد كانوا 1000، الاحزاب كانوا 3000، يعني دي كانت اكثر اعداد للمسلمين عشان نعرف الفترة بتاعت صلح الحديبية لماذا سماها الله عز وجل فتح. احنا اتكلمنا ان في صلح الحديبية انزل الله عز وجل بعد الصلح سورة الفتح، ان فتحنا لك فتحا مبينا. سيدنا عمر تعجب قال او فتح هو؟ الصلح ده فتح؟ فعلا فتح. تخيلوا ان عدد المقاتلين بس مش عدد المسلمين، ده عدد اللي خارجين في الجيش تضاعف من اقصى قوة كانوا في الاحزاب 3000 الى 10,000. وسيأتي معنا في ان شاء الله في حجة الوداع عدد الالاف اللي حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، فتضاعف رهيب لعدد المسلمين. ولذلك ان يعني جو العقل والدعوة يدخل الناس فيه في دين الله افواجا. لكن لابد قبل هذه المعاهدات وما الى ذلك ان يكون المسلمين لهم قوة وممكنين، مش مجرد عهد واحنا مستضعفين وعهد واحنا تغلق علينا الابواب وابواب الدعوة يعني ومنافذها ويسمح لك بتكلم باشياء وما تكلمش باشياء. لا، دي مش ده مش فتح، ده غلق. لكن امتى يكون الفتح؟ لما يكون الرسالة بتصل والبلاغ التام البلاغ المبين كما سماه الله عز وجل، ساعتها هو ده اللي يبقى الفتح. مش مجرد ان الرسالة تصل ولكن تصل من خلال قنوات مفلترة، يعني بتفلتر اللي انت بتقوله، يبقى مسموح لك تتكلم بكلام ومش متكلم بكلام، وبعض الاشياء في الاسلام تطرح وبعض الاشياء لا تطرح. ده ما يبقاش فتح دعوي. لا، امتى يبقى فعلا فتح؟ عندما توجد قناة دعوية توصل الاسلام كاملا الى الناس بالبلاغ المبين الذي يبين لهم ما نزل اليهم من ربهم، وقتها فعلا يبقى فتح. وده اللي حصل في الحديبية لما عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش، اصبح هناك مجال لتعليم الاسلام لجميع قبائل الجزيرة العربية ولمن اتى مسلما، والهجرة المدينة ازدادت وزاد عدد المسلمون اضعافا مضاعفة. ظل المسلمون يتجهزون الى فتح مكة. تمام. حدثت حادثة غريبة جدا ويعني فيها فوائد عظيمة جدا، وهي ان سيدنا حاطب ابن ابي بلتعة، وسيدنا حاطب هو من شهد بدرا، سيدنا حاطب من المسلمين من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اهل بدر الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ودي معناها ان مش معناها اعملوا اللي انتوا عايزينه بقى خلاص كل حاجة مغفورة، لا، معناها ان اهل بدر لهم فضيلة عند الله، وان الله عز وجل لن يترك احد منهم يعصي الله الا وفقه لتوبة. ده معنى الحديث. يعني فقد غفرت لكم، يعني كل من شهد بدرا فان الله عز وجل سيوفقه للتوبة قبل الموت عما يصدر منه من الذنوب، مش يعمل ما شاء بقى، هيش يعني ايه، مش كارت مفتوح انه يعمل معاصي وهتتغفر من قبل ما تتعمل، لا. ده تأويل الحديث او معناه ان كل من شهد بدرا سيوفقه الله للتوبة قبل موته. واضح يا شباب؟ عشان برضو نقطة مشكلة بتشكل على البعض، فهمها يقول يعني ازاي واحد ربنا يقول له ايه اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يهيص بقى يعمل معاصي زي ما هو عايز يعني ويتحلل من الطاعات، لا، مش ده معناها. معناها انهم سيوفقون للتوبة قبل موتهم، وان الله عز وجل سيقبل منهم ذلك. تمام؟ واضح شباب؟ فسيدنا حاطب وهو صاحب هذه الفضيلة وصاحب هذه المكانة في وسط المسلمين، فعل شيئا غريب جدا، وهو انه بعث رسالة الى قريش يخبرهم فيها ان محمدا صلى الله عليه وسلم سائر اليهم بجيشه، رغم ان المسلمين كانوا فيهم حرص على اخفاء خطة الغزو. تمام؟ وطبعا ده شيء يعني مستغرب جدا، وهو من الخيانة. يعني هذا الفعل الذي فعله سيدنا حاطب هو من الخيانة، وده يعطينا ايضا يعني لمحة ان احنا لا يعني نستعجب ولا نتعجب اذا وقعت الخيانة من بعض اهل الفضل، اذا كانت وقعت من صحابي من شهد بدرا. فاذا كان بعض من ينسبون الى الدعوة او ما الى ذلك تقع منهم اشياء يراها الكثيرون او يراها البعض خيانة لله وللرسول، فلا يستعجب ذلك. ومش معنى كده ان هو ارتد او كفر او خرج عن الاسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر سيدنا حاطب رغم هذه الخيانة التي وقعت منه وفعلها لدنيا لا حبا لظهور الاسلام. كذلك بعض يعني بعض الافعال التي تحدث في واقعنا المعاصر قد نراها خيانة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك، ولكنها وصدرت من بعض اهل الفضل، ولكن ذلك لا يستغرب، فقد فعل الصحابة بعض الصحابة سيدنا حاطب ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم بفضله. سيدنا حاطب بعث هذه الرسالة، فأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأعلمه بأن حاطب قد بعث رسالة إلى أهل مكة ليعلمهم بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم غازيا. واضح شباب؟ وبعث هذه الرسالة مع ضعينة، امرأة. هذه المرأة كانت مغنية، يعني زي المغنيين اللي هم في عصرنا كده المشهورين اللي تنقلوا من بلد لبلد، كبار قوي المشهورين. هي دي اللي كانت بتنقل ايه يعني جاسوسية، كانت عن طريق اهل الغناء في هذا العصر، ودايما يعني بيستخدم امثال هؤلاء في امثال هذه الاعمال الخبيثة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا علي رضي الله عنه، كما يقول سيدنا علي: قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد، يعني سيدنا علي والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، ده مكان في الطريق بين مكة والمدينة، فإن بها بهذه الروضة فإن بها ضعينة. ضعينة يعني امرأة مسافرة إلى مكة، ضعينة يعني امرأة مسافرة، مش الى مكة، الى مكة دي هي المرأة دي يعني، بس كلمة ضعينة معناها امرأة مسافرة، معها كتاب، كتاب يعني رسالة، فخذوه منها. قال فانطلقنا، فعاد بنا خيلنا حتى اتينا الروضة اللي هي روضة خاخ، فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرج الكتاب، طلعي الإيه الجواب اللي معك، قالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، قال فأخرجته من عقاصها. يعني سيدنا علي قال لها إيه، قالوا لها يا تخرجي الجواب يا إما همجردك من ملابسك ونطلع الجواب. وفي رواية أنه قال والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، يعني إحنا لم نكذب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوجود الكتاب معك، ولا كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو منزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. واضح شباب؟ فأخرجت الكتاب طبعا، وفي رواية أنها قالت إيه تنحوا عني، يعني بصوا ناحية تانية عشان ما تفكش، رغم أنها إيه مغنية وامرأة فاسقة كافرة، ولكنها استحت أن تفك شعرها أمام هؤلاء الأجانب عنها، فقالت تنحوا عني، فلما تنحوا أخرجت من شعرها هذا الكتاب. طبعا ده فيه يعني إيه الحياء عند العرب عموما، يعني بعض، وهي مشركة، يعني واحدة مشركة من العرب عندها حياء أكثر للأسف من بعض بناتنا من المسلمين الآن، نسأل الله العافية. تمام. فبالفعل جاءوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا فيه، سيدنا علي بيقول فإذا فيه في الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني أحلم من أحلم الناس يعني صلى الله عليه وسلم، فسأل يعني مش على طول إيه مجرد ما لقى الكتاب فعلى طول إيه يعني أخذ رد فعل مباشرة، ولكن سأله يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، يعني اسمع مني. طيب قول هتقول ايه؟ فقال اني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه انا كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني انا مش من اهل قريش الاصلاء اللي هم لهم نسب وقبيلة وما الى ذلك، انا واحد جيت ايه عشت كده في وسط قريش يعني قبل الهجرة، يعني يقول كنت حليفا ولم اكن من انفسهم من انفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون بها اهليهم واموالهم. يعني بيقولوا يا رسول الله انا غير بقيه المهاجرين، ازاي كل واحد من المهاجرين سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي، الناس دي كلها لها اهل، لها اخوات ولها اباء وابناء واعمام وما الى ذلك واخوال عايشين في مكة، فلما هم هاجروا كان بقى لهم اموال او دور او ما الى ذلك حفظوها لهم، يعني لو رجع مكة هيلاقي الدار بتاعته زي ما هي، هيلاقي فلوسه زي ما هي، اخوه عينهاله صح، لكن انا كنت ماليش حد، انا كنت عايش في وسطهم حليف بس كده، فحاجتي واموالي واهلي ما فيش حد يحفظهم. تمام. فقال فاحببت اذ فاتني ذلك من النسب من النسب فيهم ان اتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، يعني قلت ان انا ايه طالما انا ماليش حد في مكة اعمل لهم بس ايه الرسالة دي عشان يحموا فرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. يعني بيقول رسول الله ما فعلش ذلك ان انا والعياذ بالله كفرت او ان انا والعياذ بالله ارتد عن الاسلام او ان انا ارضى بالكفر حتى، كل ده ايه مجرد دنيا. تمام. واضح شباب؟ يعني فهموا الحته دي كويس، ان سيدنا حاطب لما فعل ذلك فعله للدنيا، اراد به عرض دنيوي زائل ولم يرد به ان يظهر الكفار اللي هم مشركي مكة على النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ينتصروا مثلا او ان هم يغلبوا المسلمين ابدا، بل هو كان موقن بنصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اراد ان تكون له هذه اليد وهذه المكانة عند قريش ليحموا ماله في مكة، بس ده كان كل اللي هو عايزه، لكن لم يخطر بباله ان يكون ذلك او هذا الخطاب او هذه الرسالة تكون لها اثر في الحرب. هو بس مجرد ايه معرفة ان النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب اليهم رسالة مبهمة ملهاش اي قيمة من وجهة نظره يعني، غير ان هو يبقى له ايه مكانة عند قريش يحمون به، يحمون بهذه المكانة، يحمون بسببها يعني اهله وماله في قريش. يبقى اذا سيدنا حاطب لم يفعل ذلك كفرا ولا رضا بالكفر، ولكن لدنيا يصيبها، ودي شروط، لان هو لو كان فعل ذلك كفرا او ارتدادا او حبا لظهور الكفار او الكفر على الاسلام لخرج من الملة بذلك. يعني امتى تكون رسالة او معاونة كرسالة حاطب تصبح ردة عن الاسلام؟ اذا كانت ايه حبا للكفر او حبا لظهور الكفر، يبقى ساعتها يبقى ايه، يبقى ساعتها تبقى ردة عن الاسلام. لكن وجودها في غير حبا لظهور، في غير حب لظهور الكفر ولا ارتدادا عن الاسلام، يبقى دوت ايه، يبقى دي معصية كبيرة، خيانة، لكنها ليست ردة، تمام، ولا عقوبة. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هي عن عمد طبعا، لا ليست عن جهل، هي عن عمد، فعلها عن عمد، ولكن كانت نيته ايه وغرضه هي الدنيا وليس حب الكفر. طب احنا نعرف نيته دي منين؟ محدش يعرفها، دي مسألة بقى هو يعلمها الله سبحانه وتعالى، الا لو في قرائن بقى. جميل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. جميل. فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واضح شباب؟ طبعا مسألة قتل الجاسوس باختصار يعني مسألة فيها احكام كتيرة، لكن في هذه الحالة قالوا ان سيدنا عمر اراد ان يقتل مين؟ سيدنا حاطب لهذه الرسالة الجاسوسية. جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ايه، ما قالوش لا الجاسوس لا يقتل، او قال له مثل ذلك لا يقتل به الرجل، ولكن قال له ايه انه قد شهد بدرا. معنى ذلك ان قتل الجاسوس جائز اذا وجدت المصلحة، يعني اذا الحاكم المسلم رأى المصلحة في قتل الجاسوس فله ان يقتله. جميل. وان رأى ان المصلحة في تركه، وانه مثلا زي سيدنا حاطب كده صاحب فضل وصاحب يد في الاسلام فلا يقتل، يتركه، ما فيش مشكلة، ده شيء راجع لمين؟ لوجهة نظر الامام. واضح شباب؟ وانزل الله عز وجل بعد هذه الواقعة قوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. واضح شباب؟ فطبعا دي يعني مسألة زي ما احنا قلنا نستفاد منها كتير جدا، ان ممكن بعض اهل الفضل واهل السبق في الاسلام تقع منه خيانة لله والرسول وليس بمعصوم، فقد وقع من بعض الصحابة، ولكنه لا يكفر بذلك وينصح فيما فعل وينكر عليه، وإلا إذا فعل كفر فيكفر، ده موضوع تاني. واضح شباب؟ وقت الغزوة، لأن بعض الشباب يعني المتحمس على النت وغير ذلك لما يرى مثل هذه الأفعال تقع من بعض أهل الفضل فيتهمون بقى بالعمالة وبالخيانة وبالكفر والنفاق الأكبر وما إلى ذلك. لا، هو الفعل يعني إيه يوضع في حجمه، ممكن يبقى خيانة لله ورسول فعلا، وممكن هذا الخائن متأول، ما سيدنا حاطب تأول هذه الخيانة وظن ان فيها عرض له لا يضر المسلمين، يعني سيدنا حاطب ما كانش يريد ان يضر المسلمين بشيء، وظن الرسالة دي ما لهاش قيمة لتؤثر حاجة على الحرب، وان هو بس ايه بياخد دنيا لنفسه وخلاص. ممكن بعض الناس يظن ذلك، ان هو بيخون هذه الخيانة ويؤيد الخائنين والمجرمين تأييد هو يرى ان لا اثر له، انه كده كده هو ممكن وكده كده المجرمين دول ايه مسلطين علينا، فتأييدي لهم دي مش هتأثر حاجة، مش هتزودهم يعني، لكن هتنجينا انا. ممكن واحد يفكر كده يقول لك اما اقول ان انا ايه بؤيد الخائن الفلاني او المجرم الفلاني هيبعد عني، وتأييدي مش هيفيده، فأنا ايه نفعت نفسي وخلاص. هو ممكن يفكر كده، فبعض الناس ممكن يفكر كده يعني، فقد يعذر عند الله، لكنه في الاخر وقع منه ما يستنكر ويجب انكاره. مش نقوله بقى انت صح او لا، هو ده غلط، لكن هنقول الغلط ده قد يعذر عند الله، قد يتوب الى الله، ملناش دعوة، لكن لابد ان ننكر هذه الاخطاء التي نراها في حجمها. واضح شباب؟ وقت الغزوة، كانت غزوة الفتح سنة 8 للهجرة، وقد اتفق عليه اهل السير انه خرج صلى الله عليه وسلم في 10 رمضان ودخل مكة لتسع عشر ليلة خالت منه. فايدة جميلة اوي في موضوع رمضان دوت، ان رمضان دايما للأسف عندنا في اوساطنا بيبقى شهر الكسل والخمول، ولا سيما في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى يعني والعمل الاسلام، تجد ان الناس ايه كلها عايزة تنام وعايزة تريح او عايزة تتعبد لوحدها، لكن شهر رمضان كان عند الصحابة دايما في جهاد وفي رباط، غزوة بدر وغزوة غزوات كثيرة وفتح مكة، كل دي كانت في رمضان، والانتصارات كانت في رمضان، في شهران رمضان شهر الانتصارات وشهر الفتوحات وشهر العمل لدين الله سبحانه وتعالى. جميل. وايضا في فائدة جميلة جدا ايضا، ان الجهاد لم يمنع الصحابة من القيام والصيام وعبادة الله سبحانه وتعالى، بل ان هند بنت عتبة اسلمت. عارفين هند اللي كانت هند بنت عتبة؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ اللي كانت بتعمل ايه؟ عملت ايه معانا قبل كده في السيرة؟ اللي هي اكلت من كبد سيدنا حمزة وايه دفعت وحشية على قتل حمزة. هند بنت عتبة اسلمت. جميل. زوجة ابو سفيان. نعم. متى اسلمت هند بنت عتبة؟ حد عارف؟ هي اسلم بعد الفتح، لكن اللي انا عايز اقوله بقى ايه سبب اسلامها؟ تخيلوا بقى، محدش عارف. سبب اسلامها ان هي احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة امتى؟ ليلة في التاسع عشر من لتسع عشر ليلة خلت منه، يعني دخل مكة ليلة 20 او ليلة 21، فدخل مكة في يعني اول ليلة من ليالي العشر الاخر من رمضان او قبلها بليلة. جميل. فكان الصحابة طبعا متعودين ايه الاعتكاف والعبادة، تخيلوا بقى جو الاعتكاف والعبادة اللي احنا بنعيشه في رمضان، تخيلوا الصحابة كان وضعهم ايه، وضعهم اكيد كان احسن منها بكتير جدا يعني، فكان العبادة عندهم عاملة ازاي. فلما دخلوا، تخيل بقى ان انت داخل اول ليلة في الاعتكاف وصلت مكة، هتعمل ايه بقى؟ يعني لو تخيلت ان انا او انت او اي واحد مننا اول ليلة يدخل مكة هي ليلة الاعتكاف او ليلة من الليالي العشر الاخر من رمضان، فطبعا مشتاق الى مكة ومشتاق الى ايه الصلاة ومشتاق الى العبادة، وليلة من ليالي رمضان. ده اللي حصل للصحابة بقى، مع الفرق الرهيب بيننا وبينهم في الايمان والتقوى، ان هم لما دخلوا مكة وجدوا الحرم ووجدوا الكعبة، فوقفوا ورغم التعب بقى والسفر والجهاد و دخلوا وقفوا يصلون طيلة الليل في الكعبة، فرأتهم هند بنت عتبة فقالت والله ما عبد الله بحق مثل هذه الليلة، ودخل الإسلام في قلبها من رؤية مشهد الصحابة وهم يصلون طيلة الليل في حول الكعبة. ده كان سبب إسلام هند بنت عتبة. تمام؟ واضح شباب؟ فاحنا ما وصلناش للفتح، بس انا بقول لكم لمحه على مساله ايه زمان الغزو، انها كانت في مكه. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابا رهم الغفاري على المدينه، واحد من الصحابه من غفار، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى متجها نحو مكه. طبعا خرج سيدنا العباس وابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الطريق، واسلموا ولحقوا بالمسلمين. معانا بقى قصة اسلام سيدنا ابي سفيان وعبد الله بن ابي امية. معانا كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمود المصري، يقول ومضى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى نزل مر الظهران ومعه 10,000 وعم الله الاخبار عن قريش. فهم على وجل وارتقاب، يعني كان قريش مش عارفة ايه اللي بيحصل، وطبعا الخطاب بتاع سيدنا حطب ما وصلش، فهم مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم جاي. وكان ابو سفيان يخرج يتحسس الاخبار، هم عارفين ان العهد خلص وان ممكن في اي لحظة يلاقوا ايه، يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم هجم عليهم، فقاعدين خايفين ومش عارفين يعملوا ايه. فكان سيدنا ابو سفيان يخرج ويتحسس الاخبار، فخرج هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الاخبار. وكان العباس قد خرج قبل ذلك باهله وعياله مسلما مهاجرا، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة. وكان ابو سفيان ابن الحارث وعبد الله بن امية بن المغيرة قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه. يعني وصل ابو سفيان وعبد الله بن امية وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قبلوا فين؟ في ثنية العقاب، حتى بين مكة والمدينة، فارادوا الدخول، قالوا عايزين نكلمه. فكلمته ام سلمة فقالت يا رسول الله، شوف سيدنا ام سلمة كانت معروفة بالحكمة وانها بتعرف تتكلم كويس جدا، وايه يعني تتكلم كلام بصيغة تلين لها القلوب والعقول. يعني شوف قالت ايه، قالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك. يعني ما قالتلوش ايه ابو سفيان وعبد الله بن امية، هيقول لهم لا ما تدخلوهمش، لا هي جابت ايه صهرك اللي هو ابن عمتي وصهري اللي هو مين، ابو سفيان، ان مثلا متجوز بنته اللي هي ام حبيبة، وابن عمته في النسب، وابن عمه اللي هو مين، عبد الله بن ابي امية. وطبعا مش ولاد عم مباشرة، يعني ديت ايه العرب كانوا بيقولوا حتى لو واحد دي ابن عم. لو تفتكروا ان سيدنا السيدة خديجة في حديث بدء الوحي اول لقاء معانا قالت ايه، قالت لورقة ابن نوفل يا ابن عم اسمع من ابن اخيك، هو مش ابن عمها ولا النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخوه، بس العرب كانوا بيقولوا كده. فقالت ايه فقالت يا رسول الله ابن عمك اللي هو عبد الله بن امية وابن عمتك اللي هو ايه ابو سفيان وصهرك، يعني كمان انت منجوز بنته. فقال لا حاجة لي فيهما، مش عايز اشوفهم، اما ابن عمي فهتك عرضي، واما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما خرج الخبر اليهما بذلك، ومع ابي سفيان ابن له، كان سيدنا ابو سفيان معاه ابن من ولاده، يعني قال والله ليأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم او لأخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الارض حتى نموت عطشا او جوعا. يعني او والله لو ما فتح ليش وما قابلنيش هاخد ابني ده ونمشي في الصحراء حتى ما نموت من العطش او جوع. فرق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه انسانية غير طبيعية، يعني رحمة لا توصف والله. يعني واحد حارب الاسلام ولما يقول ده ايه، مش بيقول انا هعمل، لا بيقول ده انا هعمل في نفسي، مش بيقول انا هأذيكم، بيقول انا هأذي نفسي، هخرج لحد ما اموت من الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا خلاص تعال. يعني صلى الله على النبي محمد وعليه الصلاه والسلام كثير. فرق لهما فدخل عليه فانشده ابو سفيان ابياتا يريد الاسلام والاعتذار، فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم صدره وقال انت طردتني كل مطرد، وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس وصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل ان يستأمنوه انه لهلاك قريش اخر الدهر. يعني بيقول لو ايه النبي صلى الله عليه بالجيش ده دخل مكة بدون ما يحصل صلح واستئمان هيبقى فيها هلاك جامد قوي لايه لقريش. قال فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء للعباس، سيدنا العباس رضي الله عنه، قال فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت لعلي ألقي بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان الرسول صلى الله عليه وسلم فيستأمنوا. يعني قال له شوف حد من الحطابة لو الناس اللي تخرج تحتطب أو الناس اللي بيطلعوا يبيعوا لبن حوالين إيه مكة، عشان أو أي واحد زي حاجة، يعني دور على أي حد راح مكة، واحد حطاب، واحد يبيع لبن، واحد إيه خارج وراجع، اي حاجه دور على حد راح مكه كده وقول له ايه اعرفه ان النبي صلى الله عليه وسلم في المكان دوت، عشان ايه يبعت حد من قريش يستأمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريص يعني ان ايه ما يحصلش قتال. فوالله اني لأسير عليها والتمس ما خرجت له اذ سمعت كلام ابي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وابو سفيان يقول ما رأيتك اليوم قط نيرانا ولا عسكر. قال يقول بديل، يعني هو ماشي بقى خارج سيدنا العباس ولسه مش عارف هيعمل ايه او هيوصل الخبر لقريش ازاي، لا مين، لا ابو سفيان وبديل ابن ورقاء واقفين. فسيدنا ابو سفيان بيقول ايه لبديل ابن ورقاء ان ما شفتش نار ولا عسكر قد اللي موجودين في ايه في معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، عدد رهيب من النيران ومن العسكر. فبديل بيقول له ايه، بيقول له ده خزاعة اللي هم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خزاعة هم اللي عاملين الكلام ده. قد حمشاها الحرب، يعني بعد ما ايه اتغلبت من بني بكر يعني جاي ايه عشان تنتقم يعني. فقال ابو سفيان خزاعة والله اقل واذل من ان تكون هذه نيرانها وعسكرها. فقلت العباس بقى ايه مدخل في الحوار بقى، يا ابا حنظلة تعرف صوتي، انت عارف انا مين؟ قال ابو الفضل، ابو الفضل اللي هو سيدنا العباس يعني. قلت نعم، دي كنيته يعني، يعني سيدنا العباس قال له انت عارف انا مين؟ بيقول له ابو سفيان، قال له اه طبعا انت العباس. قال ما لك فداك ابي وامي؟ فقلت هذا والله رسول الله في الناس وصباح قريش. قال فما الحيلة؟ يعني ايه بيقول له انت مين؟ قال له انا، بيقول له انت عارفني؟ قال له اه انت العباس. قال له ايه الموضوع؟ قال له الخيل دي بتاعت مين والعسكر والنيران اللي انت شايفها دي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهي قريش هتهلك لو لم ايه تستأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فما الحيلة؟ سيدنا ابو سفيان بيقول له الحيلة فداك ابي وامي. قلت والله لان ظفر بك ليضربن عنقك. ده الكلام ده قبل ما ايه يعني الحديث اللي فات اللي احنا قلناه بتاع سيدنا ابو سفيان ده حاجة تانية، لكن وقت ايه الحديث ده حديث اخر رواية اخرى يعني الاسلام ابو سفيان، ان هو لما جه ايه سيدنا العباس لما وجده واقف بره بيتفرج على المعسكر ومش عارف المعسكر مين، قال له ده معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له لو حد لقاك هنا هيقتلك. طب من ايه؟ قال له اركب ورايا على البغلة، البغلة دي كانت بغلة مين؟ بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له اركب و اخذه خلفه على بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع يقول فخرجت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين فقالوا ما هذا، فاذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عمه قالوا هذه بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها عمه. يعني ايه سيدنا العباس ماشي بالبغلة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم ووراء ابو سفيان، فكل ما يعدي على مجموعة من الصحابة هم بالليل فيروحوا يشوفوا مين ده، فيلاقوا مين؟ يلاقوا البغلة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعليها مين؟ سيدنا العباس. فيقولوا خلاص يسيبوه يعدي، ففضل يعدي ووراء مين؟ ابو سفيان. يقول حتى مررنا بنار عمر ابن الخطاب فقال من هذا وقام الي، فلما رآه على عجز البغلة عرفه، لما شاف ابو سفيان ورا عرف ان ده ابو سفيان، فقال والله عدو الله الحمد لله الذي امكن منك، وخرج وراه عشان يقتله. فخرج يشتد نحو اراد ان يقتله، وخرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل، ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيء الرجل البطيء، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عمر. يعني ايه؟ يعني الاثنين اتسابقوا للنبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر راح يجري عشان يقول له ان ابو سفيان جه اهوت عشان نقتله، وسيدنا العباس بيجري عشان يقول له ايه ابو سفيان جه عشان ايه ياخد امان لقريش. فالاثنين بيجروا، سيدنا عمر بيجري عشان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه الحق ابو سفيان جه فنقتله، وسيدنا العباس بيجري عشان ايه يقول له ده انا معايا ابو سفيان وجاي ياخد عهد لقريش. فمين اللي سبق؟ سيدنا العباس اللي سبق، لان هو راكب ايه راكب البغلة بتاعته. فوصل ودخل بعده سيدنا عمر على طول، فقال سيدنا عمر قال ايه؟ قال هذا عدو الله ابو سفيان قد امكن الله منه في غير عهد ولا عقد، فدعني اضرب عنقه. يعني قال له ايه؟ قال له ده ابو سفيان واحنا خلاص العهد بتاعنا انتهى، سيبني اقتله بقى. فقلت العباس قال ايه؟ قد اجرته يا رسول الله، ثم جلست الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت براسه، فقلت والله لا يناجيه الليلة رجل دوني، فلما أكثر عمر قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان رجلا من بني عدي ما قلت هذا، ولكنه من بني عبد مناف. فقال مهلا يا عباس لا تقل هذا. يعني ايه؟ يعني سيدنا العباس قال انا اللي ايه هتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا عمر كل شوية يتكلم كل شوية يتكلم عشان ايه يسيبه يقتله. فسيدنا العباس حب ان هو ايه يظهر الموضوع كأنه مسألة شخصية يعني، فقالوا ده لو كان واحد من بني عدي اللي هم قابلة عمر كنت هسيبه يتكلم، لكن عشان هم بني عبد مناف انت مش عايزه يتكلم. فقالوا لا مش ده السبب يا عباس. قال مهلا يا عباس لا تقل هذا، مش ده السبب طبعا. فوالله لا اسلامك حين اسلمت كان احب الي من اسلام الخطاب. يعني قال له والله انت لما اسلمت وانت العباس عم النبي عليه السلام كنت اشد فرح من لو ابويا هو اللي كان اسلم، وذلك اني عرفت ان اسلامك احب الى رسول الله من اسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس اذهب به الى رحلك فاذا اصبحت فاتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش بقى خلاص ايه، لا قال لسيدنا عمر اقتله ولا قال لعباس ايه اجرته، قال له خلاص خده وخليه معاك للصبح وبعدين نشوف هنعمل ايه. فالعباس قال فذهبت به الى الرحل، خدت الايه ابو سفيان وخليته يبات معايا. فلما اصبحت غدوت به، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا ابا سفيان، الم يأني لك ان تعلم ان لا اله الا الله؟ فقال بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك، لقد كاد أن يقطع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئا بعد. فقال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول. يعني قال له إيه، قال له يا أبو سفيان مش تقول مش تعرف بأن لا إله إلا الله؟ فسيدنا أبو سفيان قال خلاص ما عادش ينفع أصلا، لو كان في إله تاني كان قدر يساعدنا، يبقى خلاص هي لا اله الا الله ما فيش منها بد يعني. فقال له طب وي خلاص يبقى اقرب الشهاده لا اله الا الله، طب يقر بقى ان محمد رسول الله. فقال ويحك يا ابا سفيان الم يأني لك ان تعلم اني رسول الله؟ فقال بابي انت وامي ما احلمك واكرمك واوصلك واعظم عفوك، اما هذا فكان في النفس منها حتى الان شيء. يعني قال له ايه لا اله الا الله ماشي، لكن محمد رسول الله دي لسه ايه في النفس منها شيء. فقال العباس ويلك اسلم واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قبل ان يضرب عنقك. فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال العباس فقلت يا رسول الله ان ابا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيء. واحد لسه مسلم جديد بقى وايه والنبي صلى الله عليه وسلم بيتالفه يعني. فقال نعم، من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فلما انصرف إلى مكة ليخبرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبسه بمضيق من الوادي عند حطم الخيل حتى تمر به الجنود. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اداله حاجة ايه اللي هي ايه؟ ان هو من دخل دار ابو سفيان فهو آمن. طب هي دار ابو سفيان ده تسع كم واحد يعني؟ يعني البيت بيت اي انسان يعني تاخد كم واحد؟ 10 20 100 مش هيفرقوا، مش هيفرقوا في الحرب حاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يجعل له ايه مكانه بالكلمه دي عشان يطمئن الاسلام يعني تاليف لقلبه تمام. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى وانت واخده خلاص هو ابو سفيان هيروح بقى لمكه عشان يعرفه من ايه انه خلع عهد وامان. فقال له انت مخرجه وقفه عند ايه عند حته ضيقه كده مضيق بتمر منه الجنود عشان يرى الجيش كله بقى يعدي عليه فيشوف عظمه الاسلام وعظمه جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحبسه العباس حيث امره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرت القبائل على ركابها، قبائل بقى اللي ايه المسلمه بتعدي بقى من المكان ده قدام مين؟ ابو سفيان. فكلما مرت قبيله قال من هذا؟ يسال مين دول؟ فاقول بنو سليم. فيقول مالي ولبني سليم. مين بني سليم؟ معقول اسلموا هما كمان؟ تمر واحده ثانيه تمر اخرى. فيقول من هؤلاء؟ فاقول مزينه. فيقول مالي ولا مزينة؟ هي مزينة كمان اسلمت شوية تمر اخرى. فحتى مرت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء فيها المهاجرون والانصار لا يرى منهم الا الحدق، يعني العيون، يعني لابسين حديد مقنعين مش باين منهم الا عيونهم. فقال من هؤلاء؟ فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والانصار. فقال ما لأحد بهؤلاء قبل، الناس دي مش ممكن حد يقدر يحاربها. فأبو سفيان لما رأى الكتائب ورأى كتيبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم العظيم، يعني بيقول له ده أنت ابن أخوك بقى ملكه جامد قوي. فقال ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة. فقال فنعم إذن. ساعتها بقى إيه اطمأن بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت النجاء لقوم، خلاص بقى روح لإيه لمكة وعرفهم. فخرج حتى أتاهم مكة فجعل يصيح بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد أتاكم بما لا قبل لكم به. فقامت امرأته هند بنت عتبة وأخذت بشاربه فقالت اقتلوه الحميد الدسم. الحميد اللي هو ايه يعني الدنيء، يعني الرجل الأسود الدنيء، يعني بتقول لهم اقتلوا أبو سفيان ده فبئس طليعة قوم. فقال أبو سفيان لا يغرنكم هذه من أنفسكم، ما تسمعوش كلام هند مراته، يعني ما تخليش تسمعوش كلام الست دي وإيه تودوا نفسهم وتودوا نفسكم إيه في مشكلة يعني. فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال ويحك ما تغني عنا دارك. فقال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. تمام، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عشان في درس آخر على الغرفة ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.